ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
بيير غانم مراسل قناة العربية في واشنطن بدأ عمله في الصحافة مقدماً في إذاعة لبنان الحر في العام 1979، ثم تنقل في تلفزيون لبنان وأم بي سي بريطانيا وتلفزيون الحرة في الولايات المتحدة، صاحب رأي حر وموقف مبدئي كونه احترافاً وخبرة. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
أستاذ بيير، من خلال وجودك بواشنطن، هل بتشوف تغيير جذري بالمنطقة وبخريطة المنطقة ممكن يأثر على لبنان بالفترة المقبلة؟
ما بعتقد أنه في تغييرات جذرية بالمنطقة. في ضرورة لأنه نحن نفهم الأمريكيين كيف بينظروا للمنطقة. بينظروا للمنطقة على أنه في مجموعة مجلس التعاون الخليجي اللي هي مجموعة عم تتماسك أكثر وعم بتكون منطقة صاعدة، خصوصا المملكة العربية السعودية. بالمقابل في خطر يلي هو الخطر الإيراني. الأمريكيين عم يسعوا بشكل جدي لبناء علاقات وطيدة مع منطقة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة لهم مصر والأردن وإسرائيل. وبالتالي هني عم ينظروا إلى أنه المنطقة هي منطقة فيها إمكانيات اقتصادية ضخمة، ولازم أنهم يحافظوا على أمنها، لأنه أمن هالمنطقة بعده ضروري وحيوي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وللمصالح الأمريكية.
ومن هون فينا نعتبر حرب غزة رح تفتح أزمات جديدة أم رح تكون مدخل لاستقرار معين بالمنطقة؟
مقاربة الإدارة الأمريكية للمنطقة هي مقاربة أقرب إلى خفض التصعيد، الوصول إلى استقرار أكثر ما هو الوصول إلى حلول. بدون شك أنه عملية 27 الأول يلي عملتها حماس بجنوب إسرائيل والرد الإسرائيلي عليها والدخول إلى قطاع غزة والعمليات الضخمة يلي عم تقوم فيها إسرائيل بالضفة الغربية والعمليات اللي عم بتصير بجنوب لبنان تطرح علينا تساؤلات واضحة. هل أنه الميليشيات المنتشرة بهيدي المنطقة رح تضلها تتجذر، أو أنه رح يكون في تغيير للمعادلة بين إسرائيل والميليشيات يلي هي منتشرة على حدودها؟ لحديث هلأ كان الانطباع على أنه إسرائيل بدأت تحاول أن تقضي على حماس. كان في أسئلة كتير حول شو بدأ تعمل إسرائيل بجنوب لبنان وشو بده يعمل حزب الله كمان بجنوب لبنان، لكن هيدي الطروحات منا واضحة بشكل نهائي. بدون شك أنه الأمريكيين بدهم تهدئة أكثر ما أنه هني بدهم حلول بما فيه في لبنان. لذلك طرح فكرة أنه رح يكون في تغييرات جذرية بالمنطقة منه على الطاولة بشكل متفاعل. كمان في شيء مهم صار، هو أنه إيران عملت عملية قصف كثيفة من أراضيها على إسرائيل وطرحت نفسها كقوة إقليمية قادرة على حماية نفسها من خلال القدرات الصاروخية يلي هي موجودة عندها. وكمان الأمريكيين منهم بوارد الوصول إلى نتائج نهائية أو إلى حلول نهائية. إسرائيل ما فيها تحل هذه المشكلة، وبالتالي نحن بعدنا بنفق.
لاحظنا بالفترة الأخيرة توافق أمريكي فرنسي على الملف اللبناني. قد ايه بتعتبر في تشابه بالخطتين الأمريكية والفرنسية إن كان بملف الجنوب أو بالنسبة لرئاسة الجمهورية؟ وهل رح يكون هناك ثمن سياسي يعطى لحزب الله؟
أنا كتبت عن هذا الموضوع إذا سمحتي لي من كم يوم، والمعلومات المتوفرة بتقول التالي. كان في نوع من منافسة بين الأمريكيين والفرنسيين وحتى باقي أعضاء الخماسية حول كيف من الممكن نوصل إلى حلول بموضوع رئاسة الجمهورية. يلي نحن بنفهمه اليوم هو أنه المنافسة بين أعضاء الخماسية انتهى بشكل خاص، لأنه الفرنسيين تخلوا عن الترويج لسليمان الفرنجية كرئيس الجمهورية. هذا أول شيء. ثانياً، في توجه واضح عند الأطراف الدوليين وخصوصاً الفرنسيين والأمريكيين على أنه لا يجب أن يكون هناك ثمن سياسي لحزب الله في الرئاسة، في رئاسة الجمهورية اللبنانية. وهيدي نقطة مهمة كتير بالنسبة للتوافق الفرنسي الأمريكي، وحتى بيمتد إلى باقي أطراف الخماسية يعني قطر والسعودية ومصر. هلأ قديش في توافقات حتى أنه هني يطرحوا حل؟ هني لا، نحن دخلنا مع الخماسية إلى المرحلة رقم 2، يعني المرحلة الأولى هي الاهتمام والاختلافات، اليوم عندنا مرحلة الاهتمام والتنسيق بدون طرح من قبل الخماسية على اللبنانيين. لازم ننطر المرحلة الثالثة ونشوف هل اللبنانيين بيطرحوا شيء على الخماسية وبقول تقول الخماسية نحن مندعم هذا الشيء، أو أنه الخماسية بتجي بحل على اللبنانيين وبتقول لهم هذا هو الحل الدولي أو الحل الخماسي يلي هو مطروح عليهم. لكن الوضع يعني بطيء، لكن هو متحرك باتجاه واحد، هو أنه الخماسية مهتمة، والشيء اللي بيطمن أنه هني ما بدون يدفعوا ثمن سياسي لحزب الله.
وهل هالشي مربوط برأيك المرحلة الثالثة اللي عم تحكي عنها، الرئاسة مربوطة بما يحصل جنوبا وبالتالي بما يحصل بغزة؟
خليني استعمل تعبير حضرتك ما استعملتيه، هو أنه في ضرورة لا يكون في انقلاب بالمعادلة. إذا ما في تغيير بالمعادلة على الأرض بالمعنى السياسي، يعني بين حزب الله ثنائي الشيعي والمؤيدين تبعهم والكتلة التالية اللي هي السيادية، إذا ما صار في تغيير بالمعادلة السياسية فإذا نحن بعدنا بمحلنا، إذا ما صار في تغيير على الأرض فإذا نحن بمحلنا. لذلك رح يكون من الصعب الوصول إلى حلول إذا ما صار في تغيير، أو أنه يعني بده يصير شيء عجائبي والعجائب انتهى عصر.
أستاذ بيير، كتار من اللبنانيين بيحبوا أمريكا بس كمان بينتقدوها على موقفها من لبنان لأنه بتغلب المصالح على المبادئ يلي بتدعي لها، علما أنه لبنان هو البلد الديمقراطي الفعلي الوحيد يلي بيتمتع بالحرية بالمنطقة. شو السبب برأيك؟
أول شيء نحن من حقنا أنه نعتب على أي دولة، خصوصا على الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما ساعدتنا كمواطنين لبنانيين أو كجمهورية لبنانية. السبب هو أنه لما نحن منلاقي حالنا عم نعاني من المشاكل من سنة 75 وصولاً لحديث اليوم، نحن منقول نحن مش قادرين نحل مشكلتنا، نحن عنا قضايا عادلة، نحن بدنا دولة ذات سيادة، نحن بدنا جمهورية عادلة لكل المواطنين فيها، نحن بدنا نحافظ على الجمهورية يلي طلعت من طموحات اللبنانيين بالقرن 19 ومن مجاعة الحرب العالمية الأولى. نحن حقنا أنه نعتب على العالم إذا ما ساعدنا بقضيتنا، وقضيتنا هي الجمهورية اللبنانية. لكن الشيء اللي ضايع بالحوار أو الجسر بيننا وبين الأمريكيين وبيننا وبين الفرنسيين، حتى بيننا وبين أي دولة كبيرة ترعى مصالح العالم، هو أنه هن مش مقتنعين بقضيتنا. ويمكن نحن مش لازم نلوم حالنا إذا هني ما اقتنعوا بقضيتنا، لكن العالم قائم على المصالح، والأمريكيين بشكل خاص دولة كبيرة عندهم مصالح ضخمة حول العالم، بيعتبروا أنه في مناطق حيوية للأمن القومي وللاقتصاد الأمريكي. بالنسبة للأمريكيين نحن مش على لائحة الدول يلي هي من ضمن المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن نحن لازم نقول كمان لحالنا أنه نحن ما عطينيهم ولا أي سبب لحتى ينظروا لألنا كحلفاء متينين وقادرين أنه نتعاون نحن وياهم كحلفاء.
اليوم في جدل بلبنان متصاعد حول خيار الفيدرالية كحل تحت سقف الدولة الواحدة. حضرتك اليوم عايش بالولايات المتحدة يلي هي دولة فيدرالية ناجحة، هل برأيك هالخيار قابل للتطبيق وبيمثل مخرج للأزمات المتلاحقة ببلد مركب مثل لبنان؟
بديك تسمحي لي يا ست جمانة أني بلش لك بحديث حول هذا الموضوع من باب مختلف.
تفضل.
المسيحيين في لبنان وخصوصا الموارني، وأنا واحد منهم، بقينا على فترة 300 أو 400 سنة ننتشر في لبنان ونعيش مع غيرنا، وكان القصد دائما أنه المسيحيين يعيشوا مع الدروز في لبنان، مع الشيعة في لبنان، مع السنة في لبنان، ونحن من خلال الانتشار عملنا الكيان يلي نحن منعرفه صار الجمهورية اللبنانية. أنه اليوم نحن نطرح أنه يكون في فيدرالية مش غلط، لكن إذا كان المقصود من الفيدرالية هو أنه نقول لحالنا خصوصا نحن الموارد أنه نحن فشلنا بالعمل التاريخي اللي نحن أمنا فيه، بعتقد نحن لازم نفكر بحالنا أول شيء وبعدين نفكر بغيرنا. ليش نحن عم نطرح على حالنا فكرة الفيدرالية اللي هي بتعني بشكل أو بآخر الانعزال عن الآخرين، بالوقت اللي نحن مهمتنا كانت دايماً من 300-400 سنة هو أنه ننتشر ونعيش مع الآخرين. بالنقطة الثانية، أنا برأيي أنه أي نظام دستوري هو نظام جيد لأي شعب بيتوافق عليه. يعني فينا نعيش بظل الفيدرالية بأمريكا وفينا نعيش بظل الفيدرالية بلبنان. هل فينا نعيش بظل دولة واحدة مثل ما كنا سنة 44 و45 وصولا لحديث سنة 70 وصولا لحديث سنة 95؟ أكيد فينا نعيش. المشكلة هي مش بالنظام، المشكلة هي بتطبيق النظام. أنا بحاول أني أدعي، إذا بتسمحي لي ختاما، أني أقول لا كل الناس المهتمين بهذا الموضوع أنهم ينظروا إلى شيء اسمه self-governing. ما بدي استعمل فكرة الحكم الذاتي كتعبير بالأول لأنه هو ممسوس فيه من خلال اتفاقيات كامب ديفيد وغيرها، لكن المقصود هو أنه لازم أنه يكون في عمل جدي لحتى تجي تقول بدءا من البلديات وصولا إلى اتحادات البلديات وصولا إلى القائم المقاميات، إلى أنهم يجي يقولوا كيف نحن بنقدر أنه نطور العلاقة داخل المنطقة لحتى الناس اللي عايشين بهيدي المنطقة، خلينا نقول كسروان أو فتوح كسروان أو جبال أو البترون أو النبطية أو غيرها، كيف بيقدروا أنهم يعيشوا مع بعضهم بشكل أفضل ويتعاونوا بشكل مباشر كدرجة أولى. سميها فدرالية، سميها لامركزية، سميها حكم ذاتي، سميها سيلف governing، سميها اللي بدك اياه. المهم انه نحن نقدر نطور البنيه الاولى لحياتنا من الناحيه المدنيه وايضا من الناحيه الامنيه اذا كان ممكن.
استاذ بيير، بالختام من خلال خبرتك الاعلاميه، شو في احداث قطعت معك ما بتنسيها، علمت فيك، او يمكن بتخبرنا ذكريات ببداياتك بلبنان الحر؟
بدون شك أنه كليتنا كصحفيين عنا تجارب، بس أنا بدي أتوقف عن تجربة واحدة وهي حديثة، يلي أنا برأيي أنه هي كانت مهمة جداً لإلي والناس يمكن ما بيشعروا فيها كثير. اليوم يلي أعلنوا فيها بالولايات المتحدة الأمريكية أنه نجحوا بتطوير لقاح لمواجهة جائحة كورونا بسنة 2020-2021، لما أعلنوا أن العلماء قدروا أنهم يتوصلوا إلى صناعة لقاح بدون ما يلجأوا إلى البكتيريا، بعتبروا أنا كان شيء ولحظة تاريخية جدا. وأنا كنت من الصحفيين يلي حكوا على التلفزيون ونقلت هذا الخبر، وبعتبر أنه هذا الخبر كان خبر مهم جدا. أول شيء لأني خسرت أقرباء خلال الجائحة، وهذا الشيء بحزنني جدا. وثانياً لأنه بعتبر أنه في أمل عظيم للناس من خلال العلم خلال 100 سنة اللي جايين قائم على هذا الاختراع أو الاكتشاف اللي صار خلال هالسنوات الثلاثة أربعة اللي ماضيين. بالنسبة لتجربتي مع لبنان الحر، أنا بدي أقول لك شغلي هيك مشان نبتسم فيها والله يرحم جميع الموتى. كنت واقف مع مهندس الصوت سنة 80 وطلبت منه، لأنه كنت مذيع الليل، يعني مش بالأخبار، مذيع الليل، وكانت من مسؤوليتنا أن نحن نحط الأغاني، بقى طلبت منه أنه يحط أغنية الأخوين رحباني بتغنيها فيروز، بيتي أنا بيتك، وحط المهندس الصوت الأغنية وأنا عم بتسمع عليها من كل قلبي، ووصلت لمطرح وأنا رافع إلي هيك بالهواء وبحس أنه في حدا وقف وراي. كان سعيد عقل فايت يسجل باستوديو تاني وبده لازم انه يمرق من وراي، وقف وطلع فيي، وبعتقد انه هيدي اللحظه بالذات كانت لحظه عزيزه جدا علي، لانه انا رديت او طورت نفسي من خلال هذا الاستوديو لاني اسمع الاخوين رحباني، اسمع شعر منصور وعاصي، واسمع صوت فيروز، واسمع شعر سعيد عقل، واسمع موسيقى جميلة مثل موسيقى الأخوين رحباني وزكي نصيف وباقي الموسيقيين العظام، يلي أنا قعدت ليالي وليالي ورا ليلي أني أنا أتسمع وأتعلم منهم بهذا الاستوديو بلبنان الحر.